بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، هذا مجلس جديد من مجالس ذكر بعض المسائل المتعلقة بفقه الصيام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في الدين وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. مسألة أيها الإخوة والأخوات، الآن نتكلم عن هذه المسألة على وجه الإجمال ثم نأتي إلى بعض تفاصيلها. هل يجوز للحامل والمرضع أن يفطر في نهار رمضان؟ يعني امرأة حامل شعرت بمشقة وتعب في أثناء الصيام، هل يجوز لها أن تفطر أم لا؟ كلامنا إذا شق الصوم عليها. أما إذا كان الصوم لا يتعبها ولا يؤثر أبدا على جنينها فلا تفطر. أما إذا كان الصوم يتعبها ويشق عليها أو قد يؤثر على جنينها، فالأئمة الأربعة على جواز الإفطار، الأئمة الأربعة على جواز إفطارها. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو غير أنس بن مالك الصحابي الأنصاري المشهور، لا، هذا صحابي آخر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام. مرة أخرى: إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام. في بعض نسخ سنن الترمذي وفي مستخرج الطوسي على سنن الترمذي يقول الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم. لاحظوا، والعمل على هذا عند أهل العلم. في بعض نسخ سنن الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. والأقرب والله أعلم أن أهل العلم على هذا، أن الحامل والمرضع يجوز لهما أن يفطرا في نهار رمضان. طيب، عندنا مسألة: إذا أفطرت الحامل والمرضع ماذا يجب عليهما؟ الآن المسألة الأولى: هل يجوزهما الإفطار؟ قلنا نعم يجوزهما الإفطار، ولما الأربع على هذا. طيب، إن أفطرت الحامل وإن أفطرت المرضع ما الذي يجب عليها؟ أولا، قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر. قال: وعليهما القضاء فحسب، لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا. إذن ينقل ابن قدامة الإجماع أن عليها القضاء، ينقل ابن قدامة الإجماع أن عليها القضاء. والنووي، وهذا النووي يحكي إجماع المذهب، مذهب الشافعية، قال أصحابنا، كلام النووي في المجموع: الحامل والمرضع إن خافتا من الصوم على أنفسهما أفطرتا وقضتا، ولا فدية عليهما كالمريض، وهذا كله لا خلاف فيه، وإن خافتا على أنفسهما وولديهما فكذلك بلا خلاف. بعض أهل العلم يقول: إن خافت الحامل والمرضع على الحامل على جنينها والمرضع على رضيعها، ما خافت على نفسها، خافت على جنينها أو على رضيعها، فقالوا عليها بالإضافة إلى القضاء الإطعام، أن تطعم عن كل يوم مسكين. وبعض أهل العلم يرى بأن الحامل والمرضع لو أفطرتا فعليهما الإطعام ولا قضاء عليهما، ولكن الأئمة الأربعة على أن القضاء عليهما واجب، وهذه مسألة ينبغي على الإنسان أن يحتاط فيها. نعم، جاءت آثار عن الصحابة أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا فلا قضاء عليهما. جاءت هذه الأثار عن ابن عمر وعن ابن عباس رضي الله عنهما. ولكن نجد الأئمة الأربعة والإمام مالك في الموطأ يقول والعلماء على خلاف هذا، على خلاف هذه الآثار الواردة عن الصحابة. فلذلك هذا هو الأحوط والأسلم والأبرأ للذمة، أن الحامل والمرضع عليهما القضاء، عليهما القضاء، والله تعالى أعلم. مع التنبيه إخواني وأخواتي على مسألة دقيقة، لابد أن نفرق بين المسألة التي وقع فيها الخلاف. ما هي هذه المسألة؟ المسألة هذه أن المرأة إذا كانت حاملا أو كانت مرضعا بأنها تفطر، أما إذا وضعت المرأة مولودها في نهار رمضان هذه ليست حامل، هذه نفساء، وفرق بين الحامل وبين النفساء. أما النفساء فالواجب عليها قضاء هذه الأيام، هذا واجب عليها. فلذلك انتبهوا وفرقوا بين المسائل، فإن بعض الناس يخلط بين هذه المسائل. نأتي الآن إلى مسألة، لا يصح صوم الحائض والنفساء. لو أن المرأة جاءها العذر الشرعي في نهار رمضان فصيامها باطل. لو أن المرأة أتاها النفاس في نهار رمضان واستمر معها، طبعا لو جاءها في الليل واستمر معها في شهر رمضان فصيامها باطل. قال ابن حزم في مراتب الإجماع، وأجمعوا أن الحائض تقضي ما أفطرت في حيضها، وأجمعوا أن الحائض تقضي ما أفطرت في حيضها، وأجمعوا وأجمع من يقول على أن الحائض لا تصوم أن النفساء لا تصوم. فالحائض والنفساء لا يصح منهما الصيام. يعني لو أن امرأة حائض قالت أنا سأصوم، نقول الصيام باطل غير مقبول، ما يصح هذا الصيام، وهذا لا يجوز. لما؟ لأن إجماع أهل العلم على هذا. قال ابن قدامة في المغني، ويلزم المسافر والحائض والمريض القضاء إذا أفطروا بغير خلاف. يعني معنى كلام ابن قدامة، ويلزم القضاء المسافر والحائض والمريض إذا أفطروا بلا خلاف، لقول الله تعالى، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر والتقدير فأفطر. وقالت عائشة، كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم. إذن قضاء الصوم واجب على الحائض، قضاء الصوم واجب على الحائض. فالإنسان ينتبه والمرأة تنتبه وتتقي الله سبحانه وتعالى، والرجل يذكر أهل بيته وزوجته بقضاء ما مضى من هذه الأيام. طيب عندنا مسألة، لو أن امرأة صامت ثم أتاها العذر في وسط النهار، ما حكم هذا الصيام؟ الصيام باطل، هل يجب عليها أن تمسك؟ انتبهوا إلى مسألتنا، امرأة أتاها العذر عند العصر، هذه الآن صيامها باطل، وهذا اليوم لابد أن يقضى بعد انتهاء رمضان. طيب العصر الآن بعد ما أتاها العذر، هل يجوز لها أن تأكل الطعام؟ نعم يجوز لها أن تأكل، وعلى هذا جمهور أهل العلم. وذهب الحنابلة في قول أنها يجب عليها أن تمسك، تمسك يعني لو جاءها الحيض تمسك لحرمة شهر رمضان، فتمتنع عن تناول الطعام والشراب إلى غروب الشمس. والصواب هو القول الأول، والقول الثاني لا دليل عليه، والله تعالى أعلم. مسألة من المسائل التي يكثر السؤال عنها، المسألة الأولى، لو أن امرأة انقطع عنها العذر قبل الفجر ثم اغتسلت بعد الفجر، يعني توقف عندها دم العذر الشرعي الساعة 12 ليلا ثم نامت وما استيقظت إلا بعد الأذان، فستغتسل بعد الأذان، طيب هل هذه يصح صومها أم لا؟ مثال آخر، المسألة الثانية، لو أن رجلا كان على جنابه فنام ثم استيقظ بعد الأذان فاغتسل غسل الجنابة بعد الأذان، هل صيامه صحيح أم باطل؟ هل صيامه صحيح أم باطل؟ والحالة الأولى، هل صيامها صحيح أم باطل؟ جمهور العلماء كما يقول النووي في شرح صحيح مسلم أن الصوم صحيح، سواء الحائض إذا طهرت قبل الفجر واغتسلت بعد الفجر، أو الجنب إذا اغتسل بعد الفجر، فالصيام صحيح، الصيام صحيح. لاحظوا إخواني، فرقوا بين المسائل، والفقيه يظهر في ضبط الفروق بين المسائل. هناك فرق بين انقطاع العذر قبل الفجر والاغتسال بعد الفجر، وهناك فرق بمسألة أخرى، وهي أن دم الحيض ينقطع بعد الفجر، يعني على الضحى انقطع عنها دم الحيض، لا ما يجوز مثل هذا الأمر، صيامها باطل. أما إذا انقطع قبل الفجر واغتسلت بعد الفجر فهنا تأتي هذه المسألة. قال النووي رحمة الله تعالى عليه في شرح صحيح مسلم: وإذا انقطع دم الحائض والنفساء في الليل ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما صح صومهما ووجب عليهما إتمامه سواء تركت الغسل عمدا أو سهوا بعذر أم بغيره كالجنوب. وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكي عن بعض السلف مما لا نعلم صح عنه أم لا. إذن هذه مسألة لا بد أن نضبطها ولا بد أن ننتبه لها، والله لا يستحي من الحق. طيب، ما الدليل على صحة الصيام؟ روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول في قصصه، يعني أبو هريرة يحدث ويقول في حديثه: من أدركه الفجر جنوبا فلا يصوم. معنى كلام أبو هريرة، رجل كان على جنوب وأذن، كان على جنابة وأذن عليه الفجر ولم يغتسل، أبو هريرة رضي الله عنه اجتهد فقال لا يصوم، صيامه باطل. قال أبو بكر هذا: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث. من عبد الرحمن بن الحارث؟ والده. يعني عندنا الراوي أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. أبو بكر سمع هذا الكلام من أبي هريرة رضي الله عنه فذهب عند والده وأخبره ما يقول الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال: فأنكر ذلك، والده أنكر ذلك، فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، فسألهما عبد الرحمن عن ذلك. قال: فكلتاهما قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. إذن على هذا الكلام نقله من نقله أمهات المؤمنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم، يعني يغتسل بعد طلوع الفجر. ثم أبو هريرة بعد ذلك رجع عن قوله رضي الله عنه وأرضاه. وعلى هذا كما ذكر جماهير السلف، وهذا ما حكاه أيضا القرطبي في المفهم، القرطبي أبو العباس في المفهم في شرح تلخيص صحيح مسلم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. طيب، عندنا مسألة الآن مختلفة عن هذا، عن هذه المسائل السابقة. رجل أراد الصيام، صيام رمضان، هل لا بد أن يبيت النية من الليل؟ ما معنى هذا الكلام؟ رجل ليلة رمضان قال: يا جماعة أنا لا أريد أن أصوم غدا، لا أريد أن أصوم غدا، وأنا قطعت نية صيامي ولا أريد أن أصوم. طيب، فلما أصبح الصباح سئل هل صايم؟ قال: لا، أنا ما نويت الصيام. ثم في الضحى قال: نويت الصيام، هل يصح هذا الصوم منه أم لا؟ مثال آخر، رجل عليه قضاء من رمضان، وهذه مسألة سئلت عنها قبل أيام، فنام يوم مثلا الجمعة بعد صلاة الفجر ولم يأكل شيء من الطعام واستيقظ قبيل أذان الظهر، قال: بما أن نصف النهار قد مضى سأنوي الصيام، صيام قضاء ما مضى من رمضان، هل يصح منه هذا العمل أم لا؟ جمهور أهل العلم على اشتراط تبييت النية في صيام الفرض من الليل، جمهور أهل العلم على اشتراط تبييت النية في صيام الفرض من الليل. صيام الفرض يعني صيام رمضان، صيام الفرض صيام النذر، صيام الفرض صيام الكفارة، صيام الفرض من باب التقريب صيام قضاء رمضان، هذه كلها لا بد فيها من تبييت النية من الليل. يعني ما يستوي الإنسان بارك الله فيكم، يعني هاي مسألة أخرى، أن بعد ما ينتهي اليوم أن يقلب نية صيامة إلى نية أخرى. أنا مرت علي مسألة، امرأة صامت العشر من ذي الحجة نافلة، وبعد العشر من ذي الحجة قالت سأنويها قضاء، ما يصح هذا الأمر؟ إذا كان صيام النافلة الفرض لا بد فيه من تبييت النية من الليل، فكيف بمن يقلب نيته من نفل إلى فرض بعد انتهاء الصيام؟ فهذا من باب أولى أنه لا يجوز. ما الدليل على ذلك؟ جاء عن حفصة موقوفا عليها على الصواب أنها قالت: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وبعض الرواة روى هذا الخبر مرفوعا، أي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن صحح الحفاظ أبو داود والترمذي، طبعا قبلهم البخاري وأبو حاتم الرازي والنسائي، وبعد ذلك الدارقطني، يعني البخاري قبل، وبعدين يعني أبو داود والترمذي والنسائي وأبو حاتم والدارقطني، هؤلاء صححوا أن الخبر موقوف، موقوف على أبي هريرة، موقوف على حفصة رضي الله عنها وأرضاه. لاحظوا الخبر: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. الخبر هذا يشمل الفرض والنفل. أولا عندنا الفرض، فهذا على قول جمهور أهل العلم لا بد فيه من تبييت النية من الليل. وعندنا أيضا أثر عن عبد الله بن عمر في موطأ مالك بسند صحيح أنه قال: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر، لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. طيب قد يقول قائل: هذا في الفرض والنفل. نقول: الفرض يبقى على أصله، لا بد من تبييت النية فيه من الليل. أما النفل سيأتينا دليل أنه مستثنى من هذه الأخبار، مستثنى من هذه الأخبار، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم أن الفرض لا بد فيه من تبييت النية من الليل، لا بد فيه من تبييت النية من الليل. طيب عندنا مسألة: النفل هل لا بد فيه من تبييت النية من الليل؟ يعني غدا يوم الاثنين لو أن رجل صام نام بعد صلاة الفجر وهو ما نوى الصيام، ثم بعد ذلك استيقظ قبيل الظهر، قال: بما أني قدمت نصف النهار سأنويها الصيام يوم الاثنين، يصح أم لا يصح؟ يجوز هذا الأمر، لا حرج في ذلك إن شاء الله، ينويها الصيام نافلة، يجوز هذا الأمر ولا حرج في ذلك، وصيامه صحيح، صيامه صحيح بإذن الله عز وجل، بشرط طبعا أن يكون ما أكل. ما يأتي رجل ويصلي صلاة الفجر ويأكل الطعام والفطور ثم ينوي بعد ذلك الصيام، لا، هذا عمل باطل ما يجوز. أما إذا ما تناول شيء من الطعام فيصح صومه، يصح صومه إذا نواه نافلة، إذا نواه نافلة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا عائشة، هل عندكم شيء؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، عندكم شيء؟ عندكم طعام؟ فقالت: فقلت: يا رسول الله، ما عندنا شيء. بيت النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة: ما عندنا شيء. وشوفوا الآن نحن يعني ملازمين بيوتنا، وكم هي الخيرات العظيمة التي نتقلب فيها. فاللهم يا رب يعني أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قالت عائشة: ما عندنا شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني صائم. نوى النبي صلى الله عليه وسلم الصيام، وشوف النية الآن ما كانت من الليل وكانت من النهار. قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية، أو جاءنا زور. قالت: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا. قال: ما هو؟ قلت: حيس. الحيس قريب، ما أقول هو مثله، قريب مما يعرف عندنا بالبثيث، هذا البثيث الموجود من التمر والدقيق، الحيس شيء قريب منه، ليس هو وإنما هو قريب منه، وهو موجود إلى الآن يعني في المدينة النبوية يصنعونه إلى يومنا هذا. قال: هاتيه. فجئت به فأكل، ثم قال: قد كنت أصبحت صائما. يعني عائشة رضي الله عنها جاءها النبي صلى الله عليه وسلم، جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منها طعام، فقالت: ما عندي شيء. فنوى النبي صلى الله عليه وسلم الصيام، ثم أحضر لها طعام فأكل منه نبينا صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في هذه المسألة آثار عن الصحابة، عن حذيفة رضي الله عنه أنه بدا له الصوم بعدما زالت الشمس فصام، يعني بعد أذان الظهر بدا له أن يصوم، فقال نوى نية الصيام النافلة وصام. وجاء أيضا عن أم الدرداء أن أبا الدرداء كان يجيء فيقول: هل عندكم من طعام؟ فإن قالوا لا قال: إني صائم. قالوا: ما عندنا طعام، ينوي نية الصيام. وكذلك جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا أصبح أحدكم ثم أراد الصوم بعدما أصبح فإنه بأحد النظري. إذن يصح لي من أراد أن ينوي الصيام التطوع أن ينوي من النهار، أما الفرض فلا بد فيه من النية في الليل. طيب عندنا مسألة: هل نية واحدة تكفي لشهر رمضان أم لكل ليلة نيتها؟ أم لكل يوم نيته. الأقرب للصواب أن نية واحدة تكفي لطيلة شهر رمضان، أن نية واحدة تكفي لطيلة شهر رمضان. طيب عندنا مسألة أخرى أيضا، ما هو وقت بدء الصوم؟ متى نبدأ الصوم؟ نتكلم عن دخل شهر رمضان، الصيام متى يبدأ؟ يبدأ الصيام من طلوع الفجر، يبدأ الصيام من طلوع الفجر. والدليل جاء في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. فهذه مسألة ينتبه لها. وأنبه هنا على نقطة وعلى مسألة، بعض الناس يتساهل هداه الله، يعلم بأن الأذان قد أذن ثم يتناول الطعام، وبعضهم يتجرأ ويقول الأذان ليس على الوقت، يتكلم هكذا من رأسه، فلا يصح التساهل في مثل هذه المسائل. وبعضهم يستيقظ فلا يدري أذن أم لا، يقول لن أنظر للساعة، سأتناول الطعام ثم بعد ذلك أنظر للساعة، وهذا من التحايل المذموم. وإذا أذن المؤذن وفي فمك شيء من الطعام، فالأحوط والأسلم والأبرأ للذمة ألا تأكل شيئا. فإن جماعة من أهل العلم أعلوا الحديث الذي ورد في هذه المسألة، وهذا هو الأحوط إن شاء الله تعالى. فلذلك علينا أن ننتبه. نعم بعض الناس يغلو قبل الأذان بخمس دقائق أو عشر دقائق ما يتناول الطعام، تسأله لما؟ قال هذا وقت احتياط وإمساك. نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. إذا طلع الفجر فتوقف وانتبه واحتط لذلك، بارك الله فيك. طيب عندنا مسألة، متى ينتهي وقت الصيام؟ ينتهي وقت الصيام بغروب الشمس. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أنه إذا حلت صلاة المغرب فقد حل الفطر للصائم فرضا وتطوعا. قال ابن عبد البر في الاستذكار: أجمع العلماء على أنه إذا حلت صلاة المغرب فقد حل الفطر للصائم فرضا وتطوعا. وقال ابن رشد: وأما التي تتعلق بزمان الإمساك فإنهم اتفقوا على أن آخره غيبوبة الشمس، فإذا غابت الشمس أفطر الصائم. يعني رجل موجود في مكان فرأى قرص الشمس قد غاب تماما، فنقول أفطر رعاك الله، لا حرج عليك في ذلك، مع التنبيه أن الضابط في المسألة هو غياب قرص الشمس، غياب قرص الشمس الدائرة، فإذا غرب قرص الشمس أفطر الصائم. حتى لو كان في الدنيا أنوار، بقية أنوار من الشمس، نقول إذا غاب القرص أفطر الصائم. مع التنبيه إخواني وأخواتي أن بعض الناس ما يعرف غياب قرص الشمس، ويقول لك غاب قرص الشمس والمؤذن يتأخر في الأذان، فنقول انتبه واحتط في ذلك. بعض مشايخنا كان يقول بأن بعضهم يفطر قبل أذان المغرب لأن الشمس قد جاءت وراء جبل من الجبال الموجود عندهم، فيقول أنا لا أرى الشمس والشمس لم تغرب، لكن هذا الرجل متساهل، وهذا من التساهل الذي قد يوقع الإنسان في إشكال عظيم. في صحيح البخاري تعليقا: وأفطر أبو سعيد، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، حين غاب قرص الشمس، حين غاب قرص الشمس. فائدة: روى عبد الرزاق في المصنف عن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا، يعني يعجلون الفطر ويؤخرون السحور، يعجلون الفطر ويؤخرون السحور، من باب إصابة السنة. والمسلم إذا عظم السنة وأصابها وفق إن شاء الله تعالى. قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام: تعجيل الفطر بعد تيقن الغروب مستحب بالاتفاق. يعني إذا غربت الشمس فعند ذلك بادر بالإفطار. بعضهم يسمع المؤذن يؤذن في صلاة المغرب يقول لا، بعده سأفطر عند نهاية الأذان، سأفطر بعد الأذان بعشرة دقائق. نقول لا، عجل رعاك الله. قال ابن رشد في بداية المجتهد: وأجمعوا على أن من سنن الصوم تأخير السحور وتعجيل الفطر. عندنا مسألة: هل جاء الدعاء عند الإفطار؟ عند الدار قطني حديث: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذا الخبر إسناده ضعيف، بل ضعيف جدا، ضعيف جدا. وعند الطبراني في الأوسط من دعاء الإفطار: بسم الله اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وهو أيضا خبر ضعيف. وجاء عند أبي داود مرفوعا، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. بعض أهل العلم يقوي الخبر، والأقرب أنه خبر لا يثبت، الأقرب أنه خبر لا يثبت. فإذا أذن المؤذن قل بسم الله وكل، بارك الله فيك. طيب، عندنا مسألة، وهذه المسألة وقعت يعني قبل سنة أو سنتين، بعضهم حتى صورها. أذن عليه المؤذن وهو في المطار في الطائرة، فتناول إفطاره، فلما ارتفعت الطائرة في الجو بانت الشمس مرة أخرى، فلا شيء عليه وإفطاره صحيح، وإفطاره صحيح. طيب، عندنا مسألة: ما حكم، متى يفطر الصائم في البلاد التي يطول فيها النهار أو يقصر فيها النهار؟ يطول النهار أو يقصر النهار، يجب عليه أن يفطر بغروب الشمس ولو طال النهار، ولو النهار استمر 23 ساعة، ولو النهار استمر 23 ساعة ونصف، لابد عليه أن يفطر عند غروب الشمس. الكلام الآن عن البلدان التي فيها غروب وشروق وفجر، فنقول هذه البلدان يفطر فيها على غروب الشمس ويصام فيها على طلوع الفجر، فهذا أمر ينتبه له. والدليل قول الله عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل. والليل والنهار في هذه البلاد موجودان، فلذلك الإنسان يفطر على غروب الشمس ويمسك على طلوع الفجر. إن لم يتميز الليل من النهار، هذه مسألتنا، في بعض البلدان خاصة بعض البلدان الإسكندنافية الليل يستمر 6 أشهر والنهار يستمر 6 أشهر، هذا موجود عندهم في بعض البلدان البعيدة جدا. إن لم يقدر على تمييز الليل من النهار فيجعل توقيته توقيت أقرب بلد يتميز فيه الليل والنهار إليه. يعني نفترض هو الآن ما يوجد عندهم ليل ولا نهار، 6 أشهر ما في ليل كل نهار، أو 6 أشهر كلها ليل من دون نهار، ماذا يصنع؟ ينظر أقرب مسافة، أقرب مدينة 100 كيلو 200 كيلو إلى غير ذلك فيها ليل أو نهار، فيفطر ويصوم مع المدينة القريبة. ما الدليل على ذلك؟ في صحيح مسلم من حديث النواس ابن سمعان قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدات فخفض فيه ورفع حتى ظننه في طائفة النخل. فصار حوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة حول المسيح الدجال. قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدروا له قدره. فإذا يلجأ المسلم إلى التقدير، إلى التقدير. فإذا بارك الله فيكم، دعاء الصائم مستجاب طيلة مدة صومه، يعني من الفجر إلى الغروب، هذا الدعاء مستجاب إن شاء الله. عند الترمذي وابن ماجه وصحح الخبر الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. قال هنا: والصائم حتى يفطر. فمدام أنت صائم دعاؤك مستجاب بإذن الله. طيب، هل الدعاء مشروع قبيل الإفطار عندما يريد أن يفطر الإنسان يرفع يديه ويدعو؟ روى البيهقي في شعب الإيمان بسند حسن عن نافع قال عبد الله بن عمر، قال ابن عمر: كان يقال إن لكل مؤمن دعوة مستجابة عند إفطاره، إما أن يعجل له في دنياه أو يدخر له في آخرته. فكان ابن عمر يقول عند إفطاره: يا واسع المغفرة اغفر لي. فقبيل الإفطار ادعو الله عز وجل لك ولنفسك ولزوجتك ولأبنائك وبلادك وولي أمرك ووالديك وعموم المسلمين والمسلمات، فإن هذا من الأوقات المباركة. وبعض أهل العلم استنبط أن الله عز وجل لما ذكر في وسط آيات الصيام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فقال بأن هذا يدل بالإشارة أن الدعاء قبيل الفطر مستجاب بإذن الله عز وجل. طيب عندنا مسألة، ما حكم السحور؟ الإنسان يتسحر، السحور طبعا مشروع أن يتسحر، لكن هل السحور واجب أم سنة؟ قال ابن المنذر وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه، وقال القاضي عياض أجمع الفقهاء على أن السحور مندوب إليه ليس بواجب، وقال النووي وأجمع العلماء على استحبابه ولا نعلم فيه بين العلماء خلافا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، هذا أمر ندب وإرشاد، أمر ندب وإرشاد. والدليل حديث الوصال، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة بالوصال لو كان السحور واجب لن يأمرهم بشيء يأثمون فيه، فلذلك السحور ليس بواجب. لكن العاقل أيضا الموفق ما يفرط في السنة، ما يفرط في السنة ويحرص عليها، وإن تسحر على تمر فهذا الأحسن والأفضل. في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر، ففيه بركة. فالإنسان إذا تسحر بورك له في صيامه لأنه أصاب السنة، وبورك له في صيامه لأنه يتقوى على طاعة الله، فليتسحر المسلم ولو أن يجرع جرعة من ماء. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.